الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 58 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، وهو الخامس من كتاب الفضائل. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع عن ابن مسلم عن محمد بن زياد جمحي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدودن عن حوض رجالا كما تداد الغريبة من الإبل. وفي السند المتصل: حدثنا حرمل بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدر حوضي كما بين آيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وفي رواية: لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلا أقولن أي رب أصيحي بي أصيحي بي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي السند المتصل قال: حدثنا عاصم بن النضر التميمي وهريم بن عبد الأعلى واللفظ لعاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحية حوضي كما بين صنعاء والمدينة. قال رحمه الله: في رواية: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني قال حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا زياد بن خيثم عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة، كأن الأباريق فيه النجوم. هذه تتم لأحاديث الحوض التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الموطن. قال النووي: هذا دليل لصحة تأويل من تأول أنهم أهل الردة، ولهذا قال فيهم سحقا سحقا، ولا يقول ذلك في مذنب الأمة، بل يشفع لهم ويهتم لأمرهم. قال: وقيل: هؤلاء صنفان، أحدهم عصاه مرتدون عن الاستقامة لا عن الإسلام، وهو لم يبدلوا للأعمال الصالحة بالسيئة، والثاني مرتدون إلى الكفر حقيقة ناقصون على عقابهم، واسم التبديل يشمل الصنفين. قال رحمه الله: باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهذا لكرامته عند الله سبحانه وتعالى ولعظيم منزلته ولما وعده الله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. فإذا غلب المرء ونصره الله فليس بمغلوب، وإذا نصر المرء وخذله الله فهو المغلوب. فالأمر يعود إلى الله عز وجل حفظا وكلاءة وخذلانا وتسليطا. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد صاحب المصنف والمسند قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن مسعر وابن كدام عن سعد بن إبراهيم الزهري عن أبيه عن سعد وهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه زهري قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شماله يوم أحد الرجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهم السلام، يعني رآهما في صورة رجلين، وإلا فإن جبريل خلق عظيم لو كان على الخلق التي خلقه الله عليها، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وفي رواية: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيته ما قبل ولا بعد. وفيه فضل لبس البياض، فانظر إلى هذين الملكين الكريمين يحرصان على لبس البياض. وهكذا لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خير ثيابكم البياض. الحمد لله، أهديكم الله يصلح بالكم. باب في شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام وتقدمه للحرب. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وأبو كامل جحدري فضل بن حسين. واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخر حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. الله أكبر، أحسن الناس في ذاته، في صفاته، في كرمه، في قوله، في فعله، في شجاعته، في تواضعه، في عبادته، في جميع صفاته صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس. هذا من التفصيل بعد العام، فهو أحسن الناس في جوده وكرمه، ومع ذلك كان أجود الناس، ما سئل إلا وأعطى، إلا إن لم يجد يأبى الله للبخل، كان يعطي الغنم بين الجبلين، وكان أشجع الناس. كيف لا يكون أشجع الناس وهو قام إلى الدعوة إلى الله في أناس لا يعرفون إلا الأصنام والأوثان، سفه آلهتهم وبين التوحيد وحذر من الشرك والتنديد، يصلي بين أظهرهم ولا يتهيب منهم. فهذه الصفات كما أنها برسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يحرص عليها. الصفات الخلقية والخلقية. نعم، الإنسان ليس له في تغيير الخلق التي خلقه الله عليها، لكن ليحسن منظره بحسن نظافته، بغسله، بترجله، بجميل ثيابه، بجميل شأنه. وهكذا عليه أن يكون أحسن الناس في الصفات الخلقية، يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الرامة الوصول إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. وعليه أن يكون باذلا للندى إن وجد، فإن لم يوجد فليبذل وجهه الطيب وكلمته الطيبة وعلمه الطيب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن أجود ما يكون بذل العلم، هكذا الشيخ الإسلام. وهكذا ليكون الداعي إلى الله شجاعا مقداما غير متهيب من أعداء الله وأعداء رسوله ومن أعداء الدعوة والملة، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وانظر إلى اجتماع صفة الجود والشجاعة، لأنه قد ذكر أن البخل لا يجتمع مع الشجاعة، والجبن لا يجتمع مع الكرم. قال وقال لقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، يعني تخوفوا شيئا نزل بهم، فانطلق ناس قبل الصوت، وهذا لشجاعتهم، وفيه كذلك غاثة الملهوف، وفيه الانتباه. فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم وقد نظر في الشأن وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري، يعني ما عليه حتى السرج، وهذا أمر لا يقوم به إلا أشجع الفرسان وأكثر الفرسان معالجة للخيل. يعني يركب بدون سرج بدون لجام دون شيء، وهو على فرس لأبي طلحة عري، في عنقه السيف لأنه لم يكن عليه حزام، علق السيف في عنقه، وهو يقال لم تراعوا أو راعا يضركم، لم تراعوا، قال وجدناه بحرا أو إنه لبحر، هذا مدح للفرس الذي كان راكبا عليه واسع الجري. وفي هذا بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم من شدة عجلته في الخروج للعدو قبل الناس كلهم، وبحيث كشف الحال ورجع قبل وصول الناس. وفيه بيان عظيم بركته ومعجزته في انقلاب الفرس سريعا بعد أن كان يبطئ، وهو معنى قوله وجدناه بحرا. وفي جواز سبق الإنسان وحده في كشف أخبار العدو ما لم يتحقق الهلاك، وفي جواز العارية وجواز الغزو على الفرس المستعار لذلك، وفي استحباب تقلد السيف في العنق، واستحباب تبشير الناس بعدم الخوف إذا ذهب. وقع في هذا الحديث تسمية هذا الفرس مندوبا، قال وقد كان في أفرس النبي صلى الله عليه وسلم مندوب، فلعله صار إليه بعد أبي طلحة. قال وفي رواية كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال له مندوب فركبه، فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحراء. قال باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة أي الريح التي تأتي وبعدها المطر، تأتي بالبشارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير منها. انظر إلى الريح المرسلة، ربما تأتي والجو حار والأرض يابسة والماء قد غار والحال صعب، فما تذهب هذه الريح مع ما حملت من السحاب إلا وقد تغير حال الناس إلى الأحسن والأفضل، تذهب عنهم حرارة الشمس وغبار الجو، وتتلطف أرضهم وأفئدتهم وألوانهم، ويغسلون ما حل بأبدانهم وثيابهم، وتنمو ثمارهم وتشرب دوابهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من هذه الريح التي هذا حالها. قال في السند المتصل حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري حا وحدثنا أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد، واللفظ له قال أخبرنا إبراهيم عن ابن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير مطلقا، يعني هذا في أي وقت وفي أي حال، مع القلة مع الكثرة، في أي موسم كان. وكان أجود ما يكون في شهر رمضان لاجتماع فضيلة الزمان وفضيلة الشخص والمكان، فاجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الفضائل. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة، يعني المدارسة، وإلا كان يلقاه في أوقات غير هذا، يأتيه بالوحي في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، في المدارسة، فضل مدارسة القرآن ومراجعة القرآن وتفهم القرآن. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي هذا استحباب إكثار الجود في رمضان وزيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين، ومنها استحباب مدارسة القرآن. قال باب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا مع ربه ومع أتباعه بل ومع أعدائه بأبي هو وأمي. انظر إلى عدو قد اختلط عليه السيف ويقول: من ينقذك مني؟ قال الله: سقط السيف عفى عنه. أين تجد مثل هذا الكرم وهذا العفو والصفح والتجاوز؟ وهكذا كم فعل به أهل مكة، آذوه وطردوه وعادوه واحتقروه، وحين مكن منهم عفى عنهم جميعا، بل وأعطاهم من الأموال ما تؤلفت به قلوبهم. هكذا الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون حسن الأخلاق، لا يغضب لنفسه ولا يهجر من أجل نفسه، ولا يكون شأنه شأن نفسه، إنما شأنه شأن الدعوة، شأنه شأن هداية الناس وتوفيق الناس من الله عز وجل لعبادته تعالى، وهو يدعو ويوضح ويجلي ويصبر. الناس تختلف طبائعهم، تختلف ظنونهم، تختلف أخلاقهم، فإذا جعل الداعي إلى الله نفسه مثل بقية الناس ذهبت هيبته، ذهبت دعوته، يعني زاد أعداؤه وكثروا إلى غير ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي شيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. زاد أبو الربيع: ليس مما يصنعه الخادم، ولم يذكر قوله والله. يعني انظر إلى هذه الأخلاق، 10 سنين معه خادم من خدامه، لم يرفع عليه صوتا ولا يدا ولا إنكارا، بل كان في التجاوز. وأكيد أن الإنسان في 10 سنوات سيقع منه قصور، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبه يوم، ولا أغلظ عليه ولا رد عليه. وفي رواية: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر الحضر، والله ما قال لي شيء صنعته لما صنعت هذا كذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا كذا. وهذا هو الواقع يا أخوة، لولا أننا عندنا قصور عظيم، وإلا إذا قد فعل الفعل لا داعي للعتاب، إلا إذا كان على سبيل التعليم، وإلا العتاب لن يرد الأمر الذي قد وقع، ولن يجلب الأمر الذي قد ذهب. وهكذا أمر قد صنعه، إلا إذا كان أخطأ في حق الشرع لك أن تقول له: لو فعلت كذا، من باب التعليم والتوجيه. أما من باب التأنيب والعتاب فذلك يسبب التأثرات وقسوة القلب والتنافرات. كثرة العتاب تذهب الأصحاب. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد قال: أخبرنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: قال إسحاق قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب. انظر، يعني كما أسلفت لكم، الإنسان في 10 سنوات يقع منه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بكفائي من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته: لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته فلا فعلت كذا وكذا. وفي السند المتصل: حدثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. هذا الحديث يحفظه حتى الصغار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. إلى هنا بارك الله فيكم.